أحدهم كبار
ابن عبد الرحمن
ابن
عبد الرحمن
الصدوق
صدر أبو داود بن ماجه قال محمود الصدقي
قال محمود أي الشيخ الأول محمود بن خالد الصدقي أي نسبه وأما الشيخ الثاني ما نسبه الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن
عن عكرمة
عن عكرمة هو مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن ابن عباس
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بسنة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب متى تؤدى أصحاب عون المعبود يطلبون التوقف لأن النسخة اللي معهم انتهت
طيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم الله على أبي وصول بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت نعم هذا جزاه الله خير الأخ رضا الجزائري بأبي إياس الأسدي جزاه الله خير يقول الظاهر أنه تصحيح والصواب أبو أناس
أبو أناس الأسدي
أناس نعم بضم بنون وضم نعم بضم أوله بالنون مع ضمها قال ابن ماكولة في باب أناس وإياس في الإكمال الجزء الأول صفحة 112 قال أبو أناس كوفي من القراء روى عنه يحيى بن آدم ونعيم بن يحيى السعيبي أو السعيبي وغيرهما واختلف في اسمه واسم أبيه فقال يحيى بن آدم هو عبد الملك بن جوية وقال الفراء في رواية الأصم عن ابن الجهم عنه جوية بن عبد الواحد الأسدي وروى نصويه عن ابن الجهم عنه أنه جوية بن أناس أحد بني نصر بن معاوية وروي عن ثعلب جوية الأسدي غير منسوب هذا كلام الأمير بن ماكولة
لكن طيب أبو داود ما فيه أبو أناس ما فيه التقريب
لا رجعت ما لقيت
ما فيه أبو أناس
لا
ما فيه التقريب
قال الذهبي في المشتبه في الرجال أناس بنون وزاد ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه مع ضم أوله أبو أناس عبد الملك من جوية قاله يحيى بن آدم أخباري مقل
أخباري
مقل هذا الكلام الموجود في المشتبه وانظر كذلك المشتبه توضيح المشتبه لابن ناصر الدين
والله ما هو بعيد أن يكون هو أقول ليس هو بعيد أن يكون هو والذي مر بنا هو كان في أبهر حول تفكير يعني
بينا في البعل
أي في تفكير بعل يعني
البعل
أي نعم تفكير بعل يعني في لكن كونه ما ذكر أبو داود ولا ما ذكر التقريب ولا في عبد الملك
ولا في عبد الملك وراجعت جوية
ولا في أبال الأسدي
ها؟
أبال الأسدي
إيه إيه أبو إياس الأسدي
لا أبو ناس قال الأسدي
إيه قال هذا إيه
هذا هو ما يبعد أن يكون هو أقول جزاه الله خيرا يعني الأخ الذي دلنا على هذه الفائدة الحقيقة يعني أفادنا كثيرا وهو الذي يبدو أنه هو هذا ما دام أنها يعني شيخ تلميذه يحيى بن آدم وهو الذي سأله وقال أنه أخباري مقل والكلام إنما هو في بيان معنى كلمة طبعا كلمة أبو أناس وأبو إياس بينها تقارب وأناس يعني هذه غريبة وأما إياس فهي هي المشهورة ولهذا يعني يقولون عندما يأتي مثل هذه الكلمة والكلمة يقولون على الجادة الجادة يعني معناه الشيء المشهور هو الجادة والشيء الذي خلاف المشهور يقال أنه ليس على الجادة يعني مثل أبو أناس وأبو إياس هذا ومثل أجمد وأحمد أحمد هو الجادة وأجمد هذا على خلاف الجادة ومثل ثابت ونابت يعني ثابت هو الجادة ونابت على غير الجادة لأن ألفاظ يعني استعمالها قليل والتصحيح يعني محتمل والتصحيح محتمل يعني بين يعني نابت وثابت وبين إياس وأناس وبين أجمد وأحمد فالتعبير يعني يأتي في الكتب يكون الجادة كما هو الجادة يعني معناه هو المشهور ولهذا يأتي في تفسير المنتدى لابن حجر أنه يقول كذا على الجادة وكذلك في فتح الباري أحيانا يأتي عند حرم شفنا أبو واحد اسمه نابت اسم نابت يعني كذا في تقريبا هو يعني
ثبته نابت
ايه اسمه نابت يعني يقال يعني في الشرح يعني ذكر أن على خلاف الجادة وأن الجادة هو ثابت يعني ثابت ونابت رسم واحد ثابت مشهورة ونابت غريبة
في الأسماء ولا في
الأسماء في نابل
الأسماء نابل ونابل
لا نابل
لا بدأ بنابل
إيه؟ لا لا نابل هو في واحد نابل بس وهم أن له كنية هو في البخاري من رجال البخاري هو ومن رجال البخاري وأظنها حرمي بن عمارة شوف يعني
في الكنى ولا في الأسماء
لا حرمي بن عمارة شوف يعني هو له
اي نعم ما شاء الله حرمي بن عمارة ابن ابي حفص نابت بنون وموحدة ومثناة وقيل كالجادة
وقيل كالجادة يعني كالجادة ثابت يعني وقيل كالجادة يعني ثابت يعني كلمة الجادة هذه تطلق على المشهور
نعيد القراءة يا شيخ لنا الصفحات لعل الاخوان يبغونها فيها
طيب
ذكر ذلك ابن ماكولة في الإكمال الجزء الأول صفحة 112 والذهبي في المشتبه في صفحة 36 وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي في الجزء الأول 286
أيضا ذكر لي أحد الإخوان من طلاب الجامعة اسمه شرف الدين وجد عند الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في كلامه الذي يأتي به بعد كلام المنذري ذكر مواضع عديدة عن البخاري في صحيح البخاري عنه ذكر فيها أبو عبيد القاسم السلام في الرقاق وغيرها يعني في تفسير كلمات وبيان معاني كلمات يعني عدة مواضع ذكرها في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي عبيد القاسم السلام كان في الخراج وفي كذا وكذا وجاب نفس الكلام الذي موجود في صحيح البخاري عدة مواضع يعني لعل هذا هو المقصود بقوله البخاري تعليقا
نعم
يعني هذا الذي ذكر في عدة مواضع منها كتاب الرقاق في كتاب الرقاق وكلها تتعلق بتفسير كلمات لأنه كما هو معلوم من أئمة اللغة
بس هو كان من ضمن الإشكال الترمذي
يعني الترمذي لم ذكر أظن ذكر له مكان واحد يعني يتعلق من بكلمة بكلمة أو كذا ومنها ذكر أيضا نفس كلام الحافظ لأن الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب ينقل كلام المزي باختصار ثم يأتي بكلمة قلته ما بعد قلته من إضافاته على تهذيب الكمال وفيه يعني نفائس اللي في كلامه يعني إذا قال الحافظ قلته يأتي بأشياء يعني جديدة وأشياء مضافة إلى كلام المزي وهذا الذي ذكر أن البخاري ذكره تعليقا رواه تعليقا جاء في عدة كلمات تتعلق ببيان معاني الكلمات
ما دام ان الترمذي ما اخذ له حديث
كان في بس كلمة او كذا حول يعني تفسير كلمة او شيء من هذا ان ذكر في نفس التهذيب الكريم
لانه تهذيب الكمال ما في رمز بالترمذي ولا ذكر
لا بس هذا يمكن على اعتبار انه تفسير كلمة تفسير كلمة او كذا انه يعني ما يعني ما في رواية
ولكن الحافظ أضافه في التقريب
إيه يعني أضاف
الرمز إلى الترمذي
نعم لعله من أجل هذا إنه مذكور في الترمذي ومعلوم حتى أن المزي نفسه أحيانا يذكر حتى من ليس له إلا مجرد الذكر من ليس له رواية وإنما مجرد ذكر يذكره وقد يظن أنه من رجال البخاري ومن رجال البخاري مثلا مثل يزيد بن أبي كبشة في التقريب رمز له البخاري مع أنه لم يروي له البخاري وإنما جاء في أثناء الإسناد فقط يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال خرجت أنا ويزيد بن أبي كبشة في السفر فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أبصر فإني سمعت أبا موسى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد والسافر كتب له ما كان يعمل وهم فيهم مطيب. جاء بس في أثناء الإسناد يعني قال كونه رفيقا لأبو بردة فجاء ذكره في الإسناد فرمز له بخاء عندك خاء مع أنه ليس له رواية في البخاري وليس من رجال البخاري وإنما جاء ذكره في أثناء الإسناد في أثناء الإسناد فقط وهو حديث إذا مرض العبد والسافر كتب له ما كان يعمل وهم فيهم مطيب.
الحافظ ما كان عادة أن ينبه يعني أنا بالتقريب ما نبه
ما نبه
العادة هم وليس من رجال وكذا
هو ليس له إلا مجرد ذكر
طبعا هذا صحيح مسموه في حديث أول شيء هذا طلبتم رقم الحديث حديث جابر بن عبد الله سيأتي في البيوع إن شاء الله 3415
3415
وفيه يعني كذلك أبو داود في كتاب البيوع أورد باب في الخرق
كتاب البيوع؟
أي باب في الخرق ذكر هذا حديث جابر وقبله حديث عائشة 3000
يعني الحديث الذي أورده هنا يعني جابه هنا
في الحاشي
إيه؟
وفي حديث عائشة نعم إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخلط النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرق أو يدفعونه إليهم بذلك الخرق لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتتفرق
كأنها تحصى الزكاة يعني معنى ثمار المسلمين لكن هو المال هذا كله لله لأن هذا للمسلمين ما هو ما هو ملك يعني تحصى الزكاة يعني كيف تحصى الزكاة
إيه هكذا في الله هذا 3413 في حديث مر معنا قبل أظن ليلتين ثلاثا
إيه ثلاثة
من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره ذكر الشيخ الألباني رحمه الله 1046
ذكر
سلسلة
في الحديث
ايه؟
ذكر الأصلاف لأنه أبي داود وقرأته
أي سنذكر وسنأتي يعني إذا يسر الله أخرجه أبو داود قال قرأته في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا به قلت وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين ابني جابر هكذا وجبير
فيه عبد الرحمن
في يحيى عبد الرحمن نعم بس ما ذكر عبد الرحمن هنا
هو
في الطريق الذي يعني أشار لها سيأتي نعم قال لكنه منقطع بين ابني جابر وجبير لكن وصله الطبراني في المعجم الصغير في صفحة 115 والبيهقي في السنن في الجزء الرابع 95 من طريقين عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه به وزاد وزكى نفسه فقال رجل وما تزكية النفس فقال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان قلت وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن سالم وهو الزبيدي وهو ثقة وأخرجه البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر به كما في ترجمة الغاضري من الإصابة فائدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله معه حيث كان قال الإمام محمد بن يحيى الزهلي يريد أن الله علمه معه علمه محيط بكل مكان والله على العرش ذكره الذهبي في العلو رقم الترجمة 73 بتحقيقي واختصاري وأما قول العامة وكثير من الخاصة الله موجود في كل مكان أو في كل الوجود ويعنون بذاته فهو ضلال بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود
الذي يقول به غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويقول كبيرهم كل ما تراه بعينك فهو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
رقمها في صحيح
1046.
بس ما ذكر السنادة في الأول عن أبي العود
إلا قال قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص.
بس قبل لدن أبو داود يعني
قال أبو داود وقرأته في كتاب عبد الله بن سالم بحمص.
عبد الله بن سالم من الطبقة السابعة.
نعم ذكرت فيه انقطاع. نعم
الطبقة السابعة يعني كيف يعني هو جادة ينزيها مسافة، بس ما ذكر لدان شيء حول إسناده عند.
قال وهذا إسناد الرجال هو ثقات لكنه منقطع بين ابني جابر وجبير.
هذا موضع آخر اللي هو عبد الرحمن
يحيى بن جابر عن جبير.
وأما هذا يعني ما أدركه، أقول ما أدركه اللي هو بداود يعني في الطبقة السابعة.
لكن العمدة قال وصله الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي في السنن.
يمكن الآن وصله يعني فيه
الشيوخ عن طريق الشيوخ
يمكن.
قال لكن لم يحيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب متى تؤدى. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول إن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب متى تؤدي زكاة الفطر. المراد من ذلك بيان وقت إخراج الزكاة زكاة الفطر ووقتها الأفضل والأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم ذلك، ومنهم ابن عمر كما أورده المصنف هنا. وأورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، قبل خروج إلى الصلاة أي خروج إلى صلاة العيد. وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا يدلنا على أن يوم العيد قبل الصلاة هو أفضل أوقات إخراجها، وأن إخراجها قبل العيد بيومين أو يومين جائز، وذلك لقربه من العيد، ولأن إيصالها إلى أصحابها في قبل العيد بيومين أو يومين قد تدعو الحاجة إليه، لأنه قد لا يتيسر التوزيع في يوم العيد قبل الصلاة، لكنه إذا تيسر فهو الأولى والأفضل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين أي أكثر من ذلك فلم يأتي شيء يدل عليه، ثم أيضا هو يكون بعيدا عن الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر، وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وأيضا يفوت فيه المقصود من كون الزكاة تحصل في وقت الفطر، لأنه لو جاءت في وقت متقدم فقد يحصل أكلها ونفادها قبل مجيء الوقت بوقت طويل، فكانت السنة هي أن يؤتى بها قبل الصلاة، وإن قدمت قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس بذلك.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد ابن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب كم يؤدي في زكاة الفطر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقرأه علي مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه علي مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي
كم يؤدي في زكاة الفطر
أي مقدار. هذه ترجمة معقولة لبيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع من قوت البلد، وكان قوت البلد في ذلك الزمان هو البر والشعير والتمر والأقط والزبيب، وهي متفاوتة في المنفعة ومتفاوتة أيضا في القيمة، وقد حدد ذلك بأنه صاع وأن مقدار الزكاة صاع، وهذا يدلنا على أن زكاة الفطر قدها صاع أي 4 أمداد، وأن القيمة لم تذكر، فدل على أنه لا تعتبر قيمة ولا تخرج الزكاة قيمة، وإنما تخرج طعاما وتخرج طعاما لا قيمة. وزكاة الفطر وكذلك الكفارات جاء أنها طعام، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن الطعام إذا وقع في أيدي الناس فإنهم يستفيدون منه مباشرة، بخلاف النقود فإنها قد تكون في أيديهم ويشح الطعام ويقل الطعام فلا يحصلون ما يريدون، أو أن الناس لا يجودون بالطعام إذا كانت القيمة مبذولة. لكن لما كانت زكاة الفطر وكذلك كفارات إنما جاء النص فيها على أنها طعام دل على أنها تخرج طعام وأنها لا تخرج قيمة وتعطى للفقراء يعني نقودا، وإنما تعطى طعاما حتى يتمكنوا من الاستفادة منه حتى يتمكنوا من الاستفادة من الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن زكاة الفطر تكون من الأصناف الخمسة، وهي القوت المعتاد في زمانهم، وهو يدل على أن زكاة الفطر تكون صاعا من هذه الأقوات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الأقوات الأخرى التي لم تأتي ذكرها في الحديث كالأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب التي هي قوت وطعام، فإن مقدار الزكاة أي زكاة الفطر صاع كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وهنا ذكر في هذه الرواية صنفين من الأقوات التي كانت موجودة في ذلك الزمان وهو التمر والشعير. على الذكر على الذكر والأنثى والحر والعبد
على كل حر أو عبد على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، يعني هذا يدل على أن كل مسلم فإن الزكاة تخرج عنه، سواء كان ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، وكما جاء أيضا أو صغيرا أو كبيرا، كل مسلم فإنها تخرج عنه زكاة الفطر. وأما الكفار فلا تخرج عنهم الزكاة، لا يخرج عنهم الزكاة، لأن الزكاة إنما تكون على المسلمين وتكون للمسلمين، التي هي فيها أجر وفيها ثواب وفيها طهرة لهم. وأما الكفار فهم وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة إلا أن مخاطبتهم بالفروع أنهم مطلوب منهم الأصول والفروع، يأتون بالأصول ويأتون معها في الفروع، وهم مؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، مؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، فهي إنما تجب على المسلمين. ولهذا قال من المسلمين، يعني كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا أي أن يكونوا مسلمين.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
هو القعنبي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقرأه علي مالك أيضا.
وقرأه علي مالك أيضا يعني معناه أنه أخذه منه على وجهين يعني يكون كون القعنبي يقرأه عليه وهو يسمع وكون أنا وكون مالك قرأه عليه يعني أنه قرأ أنه أخذه منه على وجهين يعني معناه أنه القعنبي قرأ عليه والثاني والطريق والحالة الثانية التي حصلت أيضا أن مالكا قرأه عليه
عن نافع
عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود ومن الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال فيه فيما قرأه علي مالك
يعني هذا في الحالة الثانية التي أشار إليها. إيش قال؟
أولا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان.
يعني أن هذا في الطريقة الثانية التي هي كون مالك قرأ عليه يعني زكاة الفطر من رمضان.
قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وهذه طريقة أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهي مثل الطريقة السابقة إلا أن فيها يعني زيادة ذكر الصغير والكبير وأنها تكون على الصغير والكبير يعني بالإضافة إلى ما تقدم ذكر وأنثى حر وعبد صغير وكبير وأن تؤدى قبل الصلاة أيضا وفيه بيان وقت أدائها وأنه يكون قبل الصلاة وقد مر أن هذا هو الوقت الأفضل أو الذي هو أولى وأفضل في وقت إخراجها. ثم أيضا ما ذكر من ذكر الصغير لا ينافي ما تقدم من أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأنها طعمة للمساكين فهي طعمة للمساكين هذا متحقق فيها سواء كانت عن كبير أو صغير. وأما كونها طهرة للصائم فإن هذا يكون في حق من هو صائم يعني من يكون من هو صائم يحصل إخراج الزكاة عنه أو منه شيئان التطهير له من اللغو والرفث وأيضا طعمة للمساكين. وإذا كان صغيرا فإنه يحصل الطعمة للمساكين
قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن
هو
صدوق خرج البخاري وابو داود والنسائي عن محمد بن جهضم
وهو
صدوق خرج البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن إسماعيل بن جعفر
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن نافع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن أبيه عن عبد الله بن عمر
وهو نافع العدوي مولى بن عمر وهو ثقة
عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر
هو نافع منه قال إيش نافع في إشكال
نافع مولى بن عمر
هو نفسه هذا؟
إيه
هذا ابن عبد الله لا شوف كلمة نافع
في عمر بن نافع قال عمر بن نافع العدوي مولى بن عمر
طيب هو يعني نافع هو الذي مر ذكره
ايه؟
نعم أقول نافع مولى بن عمر هو الذي مر ذكره وهذا ابنه عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين.
قال أن عبد الله بن عمر العمري المكبر رواه عن نافع بلفظ على كل مسلم يعني بدل من المسلمين، بدل من قوله من المسلمين على كل مسلم. ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله، نعم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ من المسلمين. قال ومشهور عن ابن عمر انه ليس فيه من المسلمين، يعني ان بعض الروايات او كثير من الروايات اللي جاءت عن ابن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ليس فيه من المسلمين، ولكنها جاءت من بعض الطرق الصحيحه. فهذا الوصف وهذا القيد الذي هم المسلمين ثابت ومعتبر.
قال ابو داود رواه عبد الله العمري،
عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، اخرج له
مسلم واصحاب السنن،
اخرج له مسلم واصحاب السنن.
عن نافع باسناده قال على كل مسلم، ورواه سعيد بن الجمحي،
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو
صدوق له اوهام،
صدوق له اوهام، اخرج حديثه
البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه،
البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله بن عمر اخو عبد الله المتقدم وهو المصغر وهو ثقة، اخرج له اصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله قال حاء، وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير او تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى والذكر والانثى.
ثم رد ابو داود حديث ابن عمر من طريق اخرى وفيه ذكر وجوب زكاة الفطر او فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير، وقد سبق ان مر ذلك في بعض الروايات السابقه.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مشرح البصري ثقه، اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه، اخرج اصحاب كتب السته.
وبشر بن المفضل،
وبشر بن المفضل ثقه، اخرج اصحاب كتب السته.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله مر ذكره.
قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل،
موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقه، اخرج اصحاب كتب السته.
عن ابان،
عن ابان بن يزيد العطار وهو ثقه، اخرج اصحاب كتب السته.
إلا ابن ماجه،
إلا ابن ماجه.
عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى أيضا،
وهذه أيضا يعني طريق أخرى أو الإشارة إلى طريق أخرى، وهي عبد الله العمري وأيضا أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني، وأنهم قالوا ذكروا الذكر والأنثى أيضا، يعني كما ذكرها أو كما ذكرت في الطريقة السابقة. وأيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
الحديث فيه نص على الصغير، جاء السؤال عن الجنين.
الجنين ذكر يعني بعض أهل العلم أنها لا تجب على الجنين إجماعا، ولكن استحبها بعض أهل العلم عن الجنين، جاء عن الإمام أحمد أنه استحبها استحبابا، فهي غير واجبة وليست لازمة، وجاء عن الإمام أحمد أنه استحب أن تخرج عنه.
تأخير زكاة الفطر لعذر،
كما هو معلوم هي إنما تجب في وقت معين، والإنسان الذي يكون مالكا يجب عليه أن يخرجها أو يوكل أحدا في إخراجها إذا كان غير متمكن، وأما إذا كان قادرا ومتمكنا ولم يخرجها بنفسه أو لم يوكل في إخراجها فإنه يكون مفرطا ويكون مقصرا، لأنها لها وقت معين والواجب إخراجها في وقتها. وإذا كان الفقراء غير موجودين فيمكن أن يطلب منهم أن يوكلوا يعني من يسلم لهم ثم يعطيهم إياها بعد ذلك. وأما كون الإنسان يؤخرها وهو متمكن من يدفعها بنفسه أو يوكل من يدفعها حيث لا يتمكن من دفعها بنفسه فإن هذا من التقصير.
تقضى،
يقول بعض العلماء أنها تقضى، يعني بعد ذلك أنها تقضى.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع من شعير أو تمر أو ثلث أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر.
نعم.
حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من ثلث أو صاعا
من زبيب
أو صاعا من زبيب. والزبيب جاء ذكره هنا وجاء ذكر الثلث. فالثلث قيل أنه نوع من الطعام يعني يشبه الشعير. وذكر الثلث يعني جاء في هذه الرواية، والرواية فيها من هو متكلم فيه، ولكن كل ما كان طعاما فإنه يجوز إخراج الزكاة منه، كل ما كان قوتا ومعتادا، سواء كان يعني مذكورا في الأحاديث أو غير مذكور مما هو قوت ويقتاته الناس وهو طعامهم وقوتهم، فإنه يجوز إخراجها منه، لأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات المذكورة التي هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط لكونها أقواتهم. والثلث لم يثبت، ولكنه إذا كان طعاما وقوتا في بلد أو في مكان من الأمكنة فإنه يجوز إخراجه، لأن كل طعام يقتاته الناس وهو قوتهم وطعامهم يجوز إخراج الزكاة منه.
فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
هنا جاء ذكر عمر رضي الله عنه، والمعروف والمشهور بهذا معاوية رضي الله عنه، كما جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن معاوية هو الذي يعني جعل صاعا أو نصف صاع من الحنطة يعدل صاعا من غيرها، يعدل صاعا من غيرها. وأما عمر فغير معروف وغير مشهور عنه، فيمكن أن يكون هذا وهم الذي هو ذكر عمر هنا.
قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن حسين بن علي الجعفي.
عن حسين بن علي الجعفي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زائدة.
عن زايدة بن قدامة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن أبي رواد.
عن يزيد بن أبي رواد وهو
صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
صدوق ربما وهم أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن نافع عن عبد الله بن عمر.
عن نافع عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما.
صحة الحديث.
الحديث فيه ابن أبي رواد هذا وهو متكلم فيه، وقال أنه صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم. وقد سبق أن عرفنا أن يعني مثل هذه العبارة أنه يحسن الحديث بها، وربنا الألباني أنه ضعف هذا الحديث.
قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: فعدل الناس بعد نصف ساع من بر
بعد
فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. قال: وكان عبد الله يعطي التمر فأعوذ أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير.
ثم ذكر جاء الحديث من طريق أخرى عن عمر، وأن الناس عدلوا صاعا نصف صاع من بر بصاع من تمر.
قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر،
يعني نصف صاع من بر أي بالصاع من غيره، أي بالصاع من غيره، يعني كما جاء ذكره عن عمر أو عن عمر رضي الله عنه، وإنما هو عن معاوية، مشهور عن معاوية، وجاء عن عدد من الصحابة، لكن ليس كلهم على ذلك، بل مختلفون. منهم من رأى أنه لا يخرج إلا صاع من أي طعام، لأن الأقوات التي ذكرت هي متفاوتة، ليست كلها على حد سواء، ومع ذلك جعلت الزكاة صاع مع حصول التفاوت بينها، يعني بين الشعير وبين التمر وبين الزبيب والأقط وكذلك البر، مع كونها متفاوتة، فإن يعني بعض الصحابة يعني تبعوا معاوية رضي الله عنه فجعلوا نصف صاع من البر يعدل صاعا من غيره, ولكن كونه يخرج صاع من الجميع لا شك أن هذا هو الأولى وهذا هو الذي لا إشكال فيه. وأما إخراج نصف الصاع بدل الصاع من البر بدل الصاع من غيره فهو محل خلاف بين الصحابة. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما سيأتي كان يرى إخراجها صاعا كاملا, وأنه يداوم على ذلك ويستمر على ذلك أي على إخراج الصاع وعدم النقصان عنه.
وكان عبد الله يعطي التمر فأعوذ أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير.
وكان عبد الله بن عمر يعطي التمر, وهذا فيه دليل على اختيار الأولى والأكمل والأفضل والأنفع. قال فأعوذ الناس يعني قل الطعام أي قل التمر فأخرج الشعير, ومعنى هذا أن الشعير دونه. ومع ذلك الشريعة جاءت بأنه يكون صاع سواء من هذا أو من هذا, مع أنها متفاضلة وأنها غير متساوية غير متساوية. ومعلوم أن التمر أنه أولى وأنه أفضل من غيره أفضل من الشعير. فكان عمر بن عمر يعطي هذا الأكمل والأفضل, ولكنه لما أعوز وقل الطعام في وقت من الأوقات في المدينة أخرج الشعير.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي هو الزهراني, هو ثقة أخرج له
البخاري
ومسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن عبد الله.
عن أيوب عن نافع عن عبد الله وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب, فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر, فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر, فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام صاع من شعير وصاع من زبيب وصاع من تمر ما في ذكر العقد أو صاع من أقط يعني الخمسة الأصناف الخمسة الأصناف. فقيل الطعام المقصود به البر وأنه ولكنه كان قليلا ولكنه كان قليلا وأنهم يخرجون صاعا من هذا ومن هذا من هذا أو من هذا أو من هذا مع تفاوتها في القيمة. وعلى هذا فالمعتبر هو الكيل والمقدار وإن تفاوتت القيمة, وكل واحد منها يجزي إلا أن ما كان منها أنفع وما كان منها أكثر فائدة فإنه هو الأولى بأن يخرج وأن يقدم على غيره. وهذا بالنسبة للأقوات الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنفع والأكثر فائدة للناس في كل زمان لا سيما مثل الأرز الذي يعني هو قوت كثير من الناس في هذا الزمان والذي لا يحتاج إلى طحن وإنما يستعمل بدون طحن والفائدة كبيرة, فينظر إلى ما هو الأنفع وإلى ما هو الأكثر استعمالا عند الناس والذي يحرصون عليه الناس فيخرج منه أي من القوت الذي يحتاجه أهل البلد في أي زمان ومكان. قال فلما كان معاوية زمن معاوية وجاء حاجا ومعتمرا يعني جاء من دمشق من الشام في زمن ولايته رضي الله عنه وأرضاه وكان كلم الناس عن المنبر وكان مما كلمهم به أنه رأى أن مدين من سمراء الشام وهي الحنطة التي تزرع في الشام وأنها تعدل مدين منها أي نصف صاع لأن صاع ربع تمداد, فعدل الناس أو فعل الناس أو أخذ الناس بما قاله معاوية رضي الله عنه. أما أبو سعيد رضي الله عنه فقال أنا لا أزال أخرجها أبدا ما عشت أي صاعا لا ينقصها عن الصاع.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عن الله مسلمة مرة ذكره
عن داود يعني ابن قيس.
عن داود يعني ابن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن عياض بن عبد الله.
عن عياض بن عبد الله وهو ثقة
أخرج
له أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد هو إيش؟
عبد الله بن مسلمة،
مسلمة،
داود بن قيس، عياض بن عبد الله، أبو سعيد.
هذا رباعي، هذا من الرباعيات عند أبي داود، وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
العمل برأي معاوية رضي الله عنه،
والله يعني عمل به بعض الصحابة، لكن لا شك أن إخراج الصاع هو الذي هو الأكمل والأفضل، وهو الذي فيه الاحتياط في الدين.
قال أبو داود: رواه ابن علية وعبده وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ابن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ.
ثم ذكر حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وفيه أنه ذكر رجل صاع من حنطة أي بهذا اللفظ وهو ليس بمحفوظ، يعني وإنما الذي جاء ذكر الطعام، الذي جاء ذكر الطعام، والطعام هو المقصود به الحنطة.
قال أبو داود: رواه ابن علية،
ابن علية إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مختم المشهور بن علية، ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبده
ابن سليمان، وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق،
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني، صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام،
عن عبد الله
بن
عبد الله بن عثمان بن حكيم،
نعم،
وهو
مقبول أخرجه أبو داود النسائي،
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
عن عياض عن أبي سعيد،
عن عياض عن أبي سعيد،
قال بمعناه،
قال بمعناه يعني معنى الحديث المتقدم.
وذكر
أنه قال رجل حنطة، أيوه، وقال
وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع من حنطة وليس بمحفوظ.
وذكر رجل واحد فيه عن ابن علي، عن
ابن علية،
عن ابن علية، وذكر
وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية،
وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية عن صاع وليس بمحفوظ، يعني أنه جاء عن ابن علية من رواية واحد عنه قال صاع من حنطة، وذكر الصاع من الحنطة والتنسيق عن الحنطة وأنه صاع من الحنطة هذا غير محفوظ أي بهذا اللفظ، ولكن المحفوظ بلفظ الطعام.
فائدة ذكرها محمد أوامة، يقول: كتب الحافظ ابن حجر بجانبه ما نصه فائدة: الواحد المذكور هو يعقوب الدورقي، أخرجه ابن خزيمة عنه.
يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم يعني شيخ أصحاب الكتب الستة، شيخ أصحاب الكتب الستة، طبعا هو يعني طبعا بواسطة، لأنه قال رجل عن ابن علية، وابن علية كما هو معلوم يروي عنه أبو داود بواسطة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ أبي داود بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة،
أخرجه ابن خزيمة عنه.
نعم.
وقد قالها أيضا أحمد بن حنبل.
نعم، الحمد لله.
أخرجها الحاكم في المستدرك.
نعم.
من طريقه.
نعم.
طيب، ابن خزيمة الجزء الرابع صفحة 90، المستدرك الجزء الأول 411.
نعم.
قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة.
قال
حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل ليس فيه ذكر الحنطة،
يعني طريقة أخرى عن مسدد عن إسماعيل بن علية ليس فيه ذكر الحنطة، وإنما الذي ذكر الحنطة في الطريقة الأولى التي قال فيها قال رجل.
قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل،
إسماعيل هو بن علية.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه نصف صاع من بر، وهو وهم، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن روى عنه.
ثم ذكر أن حديث أبي سعيد فيه نصف صاع من بر، نصف صاع من بر، قال وهو وهم من معاوية بن هشام أو من روى عن معاوية بن هشام، يعني مقصود من ذلك أنه من حديث أبي سعيد، وإنما حديث أبي سعيد ما فيه إلا صاع من طعام.
كيف حديث أبي سعيد؟
حديث أبي سعيد فيه صاع من طعام، ما فيه نص صاع من طعام ولا فيه صاع من حنطة.
قال: حدثنا
صاع من طعام، من نص صاع من بر، إيش قال؟ نص صاع
هنا
الطريقة الأخيرة هذه،
نصف صاع من بر،
لا نصف صاع من بر، يعني المحفوظ عنه طعام، ليس المحفوظ عنه إلا في الحنطة، ولا نصف صاع من بر الذي هو الحنطة، والحنطة والقمح، لأن الحنطة والقمح والبر كلها معناها واحد.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام.
معاوية بن هشام هو
صدوق له أوهام، وجد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن الثوري.
عن الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عياض عن أبي سعيد.
عن عياض عن أبي سعيد، وقد مر ذكره هناك، يعني عياض يروي عن أبي سعيد.
نعم. قال: حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال حا، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان: أو صاع من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر التمر والشعير والزبيب والأقط، وقال: أو صاع من دقيق، وهذه في رواية سفيان بن عيينة. فأنكروا عليه فترك ذلك. وقال أبو داود: إنها وهم من ابن عيينة، يعني ذكر الدقيق. و معلوم أن الدقيق هو من أجزاء البر والحنطة، وإخراجه جائز، إخراج الدقيق جائز، لأن الدقيق طعام وهو بر مطحون، يعني كفيت المؤونة. إلا أن الصاع من البر إذا طحن يزيد في الكيل عنه لما كان برا، يعني بعد ما يطحن تزيد كميته، ف لا بأس من إخراج الدقيق، لكن بأن يزاد عليه ما يقابل الصاع المطحون، لأن الصاع إذا طحن، إذا كيل صاع ثم طحن فإنه يكون أكثر من صاع، لأنه بعد الطحن يزيد، يزيد في الكمية، يزيد في الكيل. والسنة جاءت بذكر أنه صاع، يعني من هذه الأشياء، فإذا طحن فإن المعنى معقول من حيث أنه يجوز، وإن كان غير ثابت إلا أنه من حيث المعنى جائز لأنه طعام، إلا أن ذلك الطعام يزاد فيه بما يعادل الصاع من البر لو طعم، يعني بحيث يكون لا يعطى صاع من دقيق فقط، بل يزاد فيه ما يعادل زيادة الصاع من البر المطحون، بحيث يكون كأنه صاع من بر، لا يزيد، لا لا يزيد الطحين، الطحين أكثر. نعم. لا لا بقي أكثر، لأنه إذا طحن يعني زاد أين أكثر، شلون يزيد؟ يزيد في الكيل الصاع، إذا لو أنه كيل صاع من بر ثم طحن ثم أعيد كيله فإنه لا يفعل الصاع، لا يفعل الصاع، يزيد.
يعني الاخوان في النظرة معقول، يعني
هو المعقول هو كما هو معلوم، يعني
ينتفخ
ينتفخ ينتفخ،
سبحان الله. سبحان الله. يعني اذا كذلك جميع انواع الرز والشعير وكذا اذا طحنت،
بس المعروف ان الذي يطحن هو الشعير، لو طحن يعني يصير معها، يعني طبعا يصير معها
قشر وكذا،
قشر وقشر. اما هذا يعني الشعير، يعني كما هو معلوم الناس يخرجون قشره، يعني ما يستعملونها، يستعملونها مع قشره. نعم نعم، بس هو من ناحية الكيل، يعني كون الناس يكيلون صاع من دقيق، يعني معناه أنه يطلع، يعني الصاع يكون أكثر اللي هو صاع من البر. نعم.
هذا من مصلحة الفقير.
نعم.
هذا من مصلحة الفقير،
هو نفسه صاع من بر، هو نفسه
اي، لكن
هو صاع من بر،
لكن
ما حصل اكثر من هذا
لما طحن.
نعم صار في، نعم صار في فائدة، هو السلامة من الطحن.
قال: حدثنا حامد بن يحيى.
حامد بن يحيى هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
قال: حا، وحدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان المدني، صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عياض عن أبي سعيد الخدري.
عن عياض عن أبي سعيد الخدري، وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: باب من روى نصف صاع من قمح. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه. وقال سليمان بن داود عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة من روى نصف صاع من بر
من قمح
من قمح
نعم.
من روى نصف صاع من قمح والقمح والبر والحنطة كلها معناها واحد والقمح والحنطة كلها معناها واحد كلها بمعنى واحد. أورد أبو داود حديث المختلف في اسمه يعني عبد الله ثعلبة بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير يعني الذي هو فيه ابن وأب فمختلف في اسمه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين
صاع من بر أو قمح يعني شك لأن البر والقمح هو معناها واحد من بر أو قمح على كل اثنين يعني معناه أن الصاع يكون عن اثنين الصاع يكون عن اثنين على كل اثنين أو عن كل اثنين
على كل اثنين
على كل اثنين يعني يجب على كل اثنين صاع يعني معناه أن الواحد عليه نصف صاع
صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى
صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى وقد مر ذكر ذلك أنها واجبة بشرط أن يكونوا مسلمين.
أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى.
أما غنيكم فيزكيه الله لأن الزكاة أو إخراج الزكاة فيها تطهير وفيها نماء فيها تطهير وفيها نماء وأما الفقير فيعطيه الله أكثر مما
فيعطيه الله أكثر مما أعطى
فيعطيه الله أكثر مما أعطى يعني أنه يعوضه الله خيرا وذلك وهو يدل على أن الفقير أنه يجب عليه إخراج الزكاة ولكن إذا كان عنده شيء يكفيه أكثر من حاجته أكثر من حاجته يوم العيد وليلته فإنه يخرج الزكاة إذا كان واجدا ولو تصدق عليه بعدة يعني آصع فإنه يخرج واحدا منها فإنه يخرج منها لأنه يكون واجدا وعنده ما يكفيه أكثر من قوت يومه وليلته. وبعض العلماء يقول إن الذي يخرج هو الغني والفقير إنه لا يخرج شيء ولكن هذا شيء وقتي ولا يشترط فيه الغنى والفقر وإنه يشترط فيه الوجدان يعني في ذلك الوقت يعني كونه زائدا عن حاجته في ذلك اليوم والليلة.
زاد سليمان في حديثه غني أو فقير
غني أو فقير يعني مع الأربعة التي راحت التي مضت يعني ذكر أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير غني أو فقير.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد
النعمان بن راشد هو
صدوق سيء الحفظ
صدوق البخاري صدوق سيء الحفظ أخرجه له البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن. قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه.
قال مسدد الذي هو الشيخ الأول عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وهو مختلف في صحبته أخرجه أبو داود وحده.
من هذا؟ لأنه اللي فهمته أنا أن الأب هو ثعلبة بن أبي صعير والابن هو عبد الله
هو مختلف فيه
لكن يعني اللي وجدته في تهذيب الكمال لما ترجم لثعلبة قال يروي عنه ابنه
ثعلبة
اي
يروي عنه ابنه
اي وذكر الحديث والاختلافات
اللي هو هذا
اي
نعم.
وكذلك في تحفة الأشراف جعل مسندين مسند لثعلبة ومسند لعبد الله
نعم.
فلما جاء في عبد الله ذكر له ثلاث أحاديث منها هذا الحديث قال راجع أو انظره في ترجمة أبيه ثعلبة فاللي فهمته أن الأب ثعلبة ابن أبي صعير
والابن عبد الله
والابن عبد الله
وعبد الله مش قال فيه في التقريب
هنا قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله ثعلبة ما يكون ثعلبة
هو الاختلاف بين الابن والابن, يعني هل هو ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة, أو ابن صغير أو ابن أبي صغير.
عبد الله بن ثعلب بن صعير بالمهملتين مصغر, ويقال ابن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سمع.
له رؤية
ولم يثبت له سمع.
ولم يثبت له سمع. والثاني ثعلبة.
ثعلبة هو اللي قال مختلف في صحبته, أخرج له أبو داود وحده.
مختلف في صحبته يعني الذي قال عنه عبد الله بن أبي ثعلبة, عبد الله بن ثعلبة يقول
لا, عبد الله بن ثعلب بن صعير
بن صعير وابن أبي صعير,
ويقال ابن أبي صعير له رؤية ولم يثبت له سماع.
خرج له أبو داود وحده.
لا, هذاك خرج له البخاري وابو داود النسائي.
هذا اللي هو عبد الله.
اي, ولذلك المزي ذكر ثلاث أحاديث له في مسنده, بينما هذا ما ذكر له إلا حديث واحد اللي هو ثعلب في تحفة الأشراف اللي هو هذا الحديث.
له رؤية ولم يثبت له سماع.
اي, هذاك عبد الله بن ثعلب
اللي هو الأب
الابن.
الابن والثاني
مختلف في صحبته.
مختلف في صحبته. الذي خرج له ابو داود ثعلبة.
نعم,
ثعلبة الذي مختلف في صحبته. يعني معناه انه يكون هو الصحابي على هذا, على اختلاف صحبته. والذي له رؤية هو معدود في كبار التابعين من حيث الرواية.
الابن يعني
اللي هو الابن. نعم, هو الاختلاف موجود بين الابن والاب, جعل به من عبد الله وعبد الله بن ثعلبة.
قال حدثنا علي بن حسن الدرابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حاء, وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر بن وائل عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين, ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد.
أعد.
سناد. قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا همام قال حدثنا بكر هو بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حا, وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس. زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين, ثم اتفقا عن الصغير والكبير والحر والعبد.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن ثعلبة من طريق أخرى, وهو مثل ما تقدم, يعني أنه جعل البر والشعير, جعل التمر والشعير الأول عن كل رأس, طعن عن كل رأس
التمر أو الشعير,
نعم, طعن عن كل رأس يعني عن كل شخص, والبر
والقمح بين اثنين,
والقمح بين اثنين يعني طعن اثنين, يعني كل واحد من نصف طعن.
نعم, عن الصغير والكبير الحر والعبد. نعم. قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي.
علي بن الحسن الدرابجردي هو
ثقة خرج أبو داود.
ثقة خرج أبو داود.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد المقري ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن بكر هو بن وائل.
عن بكر هو بن وائل وهو
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة.
صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن ثعلبة
أو ثعلبة
بن ثعلبة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني ما ذكر الأب.
نعم,
أقول ما ذكر الأب.
نعم. قال حا, وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
نعم, محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي, محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل عن
همام
عن بكر عن موسى
حد. نعم هنا يروي عنها.
نعم يروي عن موسى موسى بن إسماعيل مرة ذكره
لكن يعني كما تعلمون.
نعم هو شيخ.
نعم
هو شيخ.
عن همام عن بكر الكوفي قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود.
يعني بكر الكوفي يعني اقتصر على هذا ثم فسره بأنه ابن وائل الذي قدم.
عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب بن صعير عن أبيه.
عن أبيه أيوة عن هذا ذكر الأب.
نعم
نعم
قال قام رسول 30 خطيبا.
و اللي قال زيادة ايش زيادة
زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفقا.
يعني زاد علي الذي هو الشيخ الأول علي بن
الحسن
جرب جربي وصاع بر بين اثنين صاع بر بين اثنين.
الحديث الماضي وهذا الحديث من حيث الصحة كيف؟
الألباني صحح الحديث لكن هذه الزيادة التي فيها البر جاءت عن طريق علي بن حسن والطريقة الأولى ليس فيها ذكر الأب. الطريقة الأولى ليس فيها ذكر الأب يعني ما أدري يعني وجه التصحيح يعني للحديث هل هناك طرق أخرى. والمشهور أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بالنسبة للبر أنه ينصف وإنما جاء ذكر الطعام وفسر بأنه البر وأنه صاع.
والحديث الذي قبله
أي حديث؟
الحديث الماضي اللي حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلب بن عبد الله بن أبي الصعير عن أبيه.
النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ صدوق عرفنا عن أبيه مش كان ثلاثين
عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد إلى آخره.
يعني هذا مثل ما جاء في رواية علي بن الحسن مثل ما جاء في رواية علي بن الحسن وفيه النعمان بن بشير النعمان بن راشد الذي هو صدوق سيء الحفظ.
هل يعني يفهم
ان الشيخ يعني جمع بين الاثنين او انه يعني بين الروايتين يعني روايه الطريقه الاولى والطريقه الثانيه التي فيها علي بن حسن
معناته انه يرى يعني تصحيح النص
هو صح هو هذا هو صح اقول هو صح هذا
ويراه من حيث الفقه والمعنى هل يجوز الاخراج؟
والله الذي يبدو يظهر ان الاحتياط انه ما يفعل الانسان أولا مختلفين بين الصحابة والأمر الثاني الاحتياط في الدين الإنسان ما يأتي بشيء في احتمال
إذا لابد من تأويل الأحاديث.
نعم
يعني لابد من تأويل هذه الأحاديث حتى
يعني تأويل الأحاديث أو معروفها لغيرها
تكون شاذة.
نعم أو معروفها لغيرها تكون شاذة.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال العدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وذكر أنها بمعنى حديث المقرئ الذي هو عبد الله بن يزيد.
نعم
معنى حديث المقرئ هو الذي قبل هذا عبد الله بن يزيد هو المقرئ عبد الله بن يزيد المقرئ المكي الذي جاء في الإسناد السابق فهو حال إلى الحديث السابق بمعنى.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة خرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد الملك بن جريج المكي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة
وقد مر ذكرهم.
قال أحمد بن صالح قال العدوي
أحمد بن صالح قال العدوي يعني نسبه فقال العدوي.
قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري.
قال إيش الأول قال؟
قال أحمد بن صالح قال العدوي. قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري.
أول قال أحمد بن صالح.
قال أحمد بن صالح قال العدوي.
قال العدوي يعني كان يروي عن غيره. أنه قال أحمد بن صالح قال العدوي يعني وصف عبد الله بن ثعلبة بأنه العدوي ثم قال أن أحمد بن صالح قال هو العذري وليس العدوي والعدوي تصحيح من العذري وإنما هو عذري من بني عذرة بني عذرة.
لكن هذه كأنها أشكلت يعني النسخة الثانية كأنها أوضح قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري
يعني كان تصحيح من أبي داود. قال أحمد بن صالح أنه العدوي. قال أبو داود الصواب يعني كأنه إنما هو العذري. اللي عندنا قال أحمد بن صالح قال العدوي. قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري.
لا ما الذي يبدو أن كلمة قال الثانية يعني أن غيره قال. يعني منه شيخة.
منه.
شيخ أحمد بن صالح.
عبد الرزاق.
عبد الرزاق. لا لأنه نقصد عبد الرزاق. يعني عبد الرزاق قال العدوي وإنما هو العذري.
لكن هذه ترى هي كلها معكوفات يعني أدخلت في أصل النسخة ما هي في النسخة. بينما هذه يعني هذه يعني قال أحمد بن صالح قال العدوي هكذا في النسخة. ثم أضيف إليها بين معكوفتين هذه الجملة مقحمة. بين معكوفتين قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هنا انتهى المعكوف ثم قال وإنما هو العذري. بينما النسخة الثانية بدون إدخال يعني نسخ أخرى على نسخة واحدة.
إيه حتى هذا لأنه لو بقيت على ما في عليه معناه أنه شيخ قال كذا واستدرك عليه لأنه قال العدوي وإنما هو العذري.
يعني قال ابن صالح قال الفاعل محذوف.
أين الذي هو عبد الرزاق
الرزاق العدوي.
أين وإنما هو العذري.
وإنما هو العذري. نعم.
هذا التصريف يكون بين الألفاظ المتشابهة والمتقاربة يعني يحصل بينها تصريف مثل ما مر بنا بالأمس أبو غياث وأبو أناس. أبو أناس وأبو غياث يعني أبو أناس مصحفة من أبو غياث صحفت عن أبو أناس لأن أبو غياث هي المشهورة وأبو أناس غير مشهورة.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن.
قال أخبرنا هذا كلام حميد وإنما الصيغة تأخرت. الصيغة تأخرت يعني كان أخبرنا حميد عن الحسن.
قال حميد أخبرنا.
أحيانا تأتي في الأسانيد أن الصيغة متأخرة عن المسند. الصيغة هو الأصل أن الصيغة تتقدم على المسند على الفاعل وأحيانا تتأخر الصيغة. وشعبة رحمة الله عليه كان يأتي عنه هذا الشيء أو هذه الطريقة أنه كان يعني تأتي كلمة أخبرنا يعني بعد.
بس كلمة قال هي المشكلة لو كانت
وين
قال حميد أخبرنا.
قال أخبرنا حميد. قال أخبرنا حميد يعني الذي هو سهل بن
يوسف.
سهل بن يوسف هو الذي قال أخبرنا حميد. قال حميد أخبرنا يعني أخبرنا تأخرت عن حميد. وحميد هو فاعل أخبرنا. أخبرنا حميد يعني قال سهل بن يوسف أخبرنا حميد تأخرت الصيغة عن صاحبها.
قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب بن عباس رضي الله عنهما رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال
قال
خطب بن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله فيه ذكر إخراج الزكاة وأنها من البر تكون نصف صاع. إشكال خطب ابن عباس.
خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير.
هذا مثل الروايات السابقة التي فيها كون نصف صاع يكون من البر يكون يقابل صاعا من غيره يعني كالذي جاء عن في الرواية السابقة عن عبد الله بن ثعلبة حكمت على ابن عبد الله.
فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء.
يعني أن رص السعر يعني يكون الأسعار رخيصة, وقال لو قد أوسع الله عليكم فلو جعلتم الزكاة صاعا من كل شيء, يعني لا تفرقون بين شيء, لا تفرقوا بين شيء شيء. والحديث يعني في إسناده الحسن يروي عن ابن عباس, ويعني قيل أنه لم يسمع منه. ثم أيضا هو مجلد.
وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
يعني هذا رأي أنه على آية الصائم يعني الصغير أنه ليس عليه زكاة فطر, يعني معناه مفهوم أنه كان صغيرا لا زكاة عليه. ولعل ذلك لكونه جاء في بعض الروايات أنه طهر للصائم من الغي والرفث, والذي ما صام ليس هناك تطهير له. لكن الحديث قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أنها على الصغير والكبير, فالمعول عليه ما جاء في السنة. ويكون الذي يحصل من الصغير هو الطعمة المساكين, فيكون الذي يصوم يحصل فيه شيئا شيئا يتعلق به وهو طهرة له وطعمة المساكين. وأما الصغير الذي ليس لا يصوم وليس طهرة له من لغو أو رفض يكون طعمة المساكين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من روى نصف صائم من قمح. ذكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف قال حميد أخبرنا عن الحسن قال خطب ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم, فكأن الناس لم يعلموا, فقال من ها هنا من أهل المدينة, قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك, ذكر أو أنثى, صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رص السعر قال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد. سبق في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث, وبقي الكلام على اسناده واسناده.
قال حدثنا محمد بن المثنى,
محمد بن المثنى ابو موسى الجمن العنزي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة.
عن سهل بن يوسف,
عن سهل بن يوسف وهو ثقة.
نعم,
أخرج له
البخاري
وأصحاب السنة.
عن حميد,
عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن,
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس,
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صحة الحديث,
الحديث فيه انقطاع بين الحسن وابن عباس, بين الحسن وابن عباس.
هذه الأحاديث بمجموعها ألا تتقوى؟
والله هي الأحاديث يعني بعضها صححها الألباني, بعضها صححها الألباني, ولكن كونه جاء في بعض الأحاديث عن أبي حمي عن أبي سعيد الخدري أنه قال صاعا من طعام, وأن الطعام المراد به البر, ثم أيضا وجود الخلاف بين الصحابة الذي هو الأولى والذي فيه الاحتياط في الدين هو أن لا يخرج نصف صاع من البر وإنما يخرج صاعا كغيره من أطعمة. ثم أيضا الأنواع الأخرى كلها أيضا متفاوتة, هي متفاوتة. الشعير معلوم أنه دون التمر, معلوم أنه دون التمر. ثم من حيث قيمة بعض هذه الأشياء تتفاوت, قد يكون الزبيب في بعض الأحيان يعني قيمته أكبر من قيمة التمر, وقد يكون العقب يعني في بعض الأوقات يعني قيمته أكثر. فإذا المعتبر هو المقدار, وإن تفاوتت هذه الأشياء وما دام أن الأمر فيه احتمال فإن الأخذ بما هو أحوط وبما تطمئن إليه النفس, وكل إنسان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه, وهو إخراج صاع من أي طعام, لا شك أن هذا هو الأولى.
المساكن من فعل ذلك ومضى عليه.
على كل ما فعل ذلك بناء على فتوى أو بناء على اجتهاد أو ثبت عنده الحديث وأخذ له عمله صحيح، ولكن الأولى أخراج الصاع.
سماع الحسن من ابن عباس ذكر المعلق ما في هامش المنذري قال الذي يقطع لسماع الحسن من ابن عباس ولقائه إياه ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قام وقعد.
نعم مسألة السماع، مسألة السماع حتى مع الإدراك يمكن أن ينتفي، ولهذا هناك مرسل خفي ومرسل جلي، والمرسل الخفي هو أن يعاصره ولم يعرف أنه تدريس رواية الراوي عمن عرف عن شيخه ما لم يسمع منه، أما إن عنصره ولم يعرف أنه لقيه فهو مرسل خفي، وهذا الذي ذكر فيه أنه حصل اللقي، لكن السماع أو كون له رواية تحتاج إلى ثبوت، أقول تحتاج إلى ثبوت يعني من حيث الرواية. وين ثبت اللقي؟ وين ثبت اللقي؟ فإن الرواية قد تتخلف مع وجود اللقي. الإسناد فيه انقطاع كما عرفنا أنها فيه انقطاع، وأيضا من ناحية أخرى هو الحسن مدلس حتى لو كان فيه الاتصال أو كان فيه السماع أيضا هو مدلس، وهذا أيضا آخر. وين الإسناد؟ نعم ما أدري عن صحته، وش الثالث؟ موجود الإسناد؟
هو ما ذكر، هو يقول بإسناد صحيح.
اي ما ادري
ما رواه احمد في المسند باسناد صحيح.
اقول ما ادري ما ادري عن كونه صحيح او غير صحيح، لا ادري. اي وش هي؟ نعم؟ ان الحسن كان هذا يعني معناه انه هما اثنين وان واحد يخاطب الثاني، يعني اللقي موجود لكن السماع كان ابن سيرين هو متقدم مثل الحسن. اقول ابن سيرين هو من التابعين والحسن من التابعين، أقول الحسن من التابعين وابن سيرين من التابعين، يعني هم في عصر واحد. نعم يمكن أقول هو اللي قرأ هو لا شك زمن واحد، الزمن واحد الحسن من التابعين وابن سيرين من التابعين.
هذا العون ذكر الرواية لو ثبتت لقطعت المسألة. قال وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث عن الحسن قال أخبرني ابن عباس، وهذا إن ثبت دل على سماعه منه.
نعم هو إذا ثبت لا شك يدل على السماع.
وقال البزار في مسنده بعد أن رواه لا يعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يسمع الحسن من ابن عباس.
يعني معناه أنها يعني بلغ الأخبار، يعني ما يعلم أنه إلا هذا الحديث في الأخبار، ولا الباقي يمكن بالعنعنة، والعنعنة كما هو معلوم تكون بالإرسال وتكون بالتنبيه.
قال رحمه الله تعالى باب في تعجيل الزكاة. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي علي ومثلها. ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه؟
أما علمت أن عم
الرجل
صنو
الأبي أو صنو أبي.
ثم أرد أبو داود رحمه الله باب تعجيل الصدقة. تعجيلها هو تقديمها قبل حلول وقتها، تعجيلها أي تقديمها قبل حلول وقتها. الأصل أن الزكاة تجب إلى حال الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، والكلام في تعجيلها قبل حوالان الحول، وقبل وقت وجوبها. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من أجازه ومنهم من منعه. وقد جاءت أحاديث في الجواز منها ما هو صحيح ومنها ما هو محتمل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة, أي بعثه عاملا على الصدقة, وهذا يدل على أن على بعث العمال لأخذ الزكاة, بعث الإمام العمال لأخذ الزكاة. وقد جاء في القرآن أن العاملين عليها هم من مصارفها, أن العاملين عليها هم من مصارفها. بعث عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. وابن جميل قيل إن اسمه عبد الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله, يعني ليس له عذر وإنما هو فقير فأغناه الله. فهذا من يسمونه في البلاغة تأكيد الذنب ما يشبه المدح, لأنه كان قيل أنه ينقم أنه كان فقير, ثم يأتي بعد ذلك شيء قد يفهم منه أنه يعني مدح